بسم الله رب العالمين، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ونبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كان الحديث في عصر ازدهار الفقه الإسلامي في القرن الثاني والثالث ومنتصف الرابع الهجري، وقد ذكرنا أن من أسباب ازدهار الفقه أولا تشجيع الخلفاء على الفقه وعلى العلم وإكرامهم للعلماء واشتراكهم معهم في الفقه والتفقيه ووضع المصطلحات الفقهية وتبني الفقه الإسلامي وأصوله وما يتصل بذلك. وذكرنا أن المذاهب الفقهية ترجع في الواقع إلى 13 مذهبا، لكن ما ذكر أدم ميتس أنها أكثر من 300 مذهب. وقلنا إن هذا لا يصح لا نقلا ولا عقلا. وذكرنا أن أول المذاهب الفقهية مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، هو أقدم المذاهب. كان أبو حنيفة رحمه الله كان من المحدثين، وغلب عليه الفقه، وغلب عليه من الفقه القياس. كان محدثا وراوية ثقة، لكن غلب عليه الفقه، وكان غيره من المعاصرين له على معرفة بالفقه، لكن غلب عليهم الحديث كسفيان الثوري فيما ذكرناه. ومع ذلك كان أبو حنيفة عالما فقيها تقيا ورعا، كما يذكر البغدادي في كتابه تاريخ بغداد عن بعض أهل العلم قال: ما رأيت أحدا أفقه من أبي حنيفة، وما رأيت أحدا أورع من أبي حنيفة. يقول الفضيل ابن عياض: كان أبو حنيفة رجلا فقيها معروفا بالفقه، مشهورا بالورع، واسع المال، معروفا بالإفضال على كل من يطيف به، صبورا على تعليم العلم بالليل والنهار، على أنه كان من التجار، كان حسن الليل كثير الصمت قليل الكلام، حتى ترد مسألة في حلال أو حرام فكان يحسن أن يدل على الحق هاديا من السلطان. وكان من ورعه وزهده في الدنيا أن ابنه بيرة ولي العراق من قبل بني أمية أكرهه على قضاء الكوفة فأبى، وضربه 100 صوت و10 أصوات فأبى وأصر، فخلى عندئذ سبيله. وكذلك فعل الخليفة العباسي المنصور، فيقول الربيع بن يونس: رأيت أمير المؤمنين المنصور ينازل أبا حنيفة في أمر القضاء، وأبو حنيفة يقول: اتق الله ولا تشرك في أمانتك إلا من يخاف الله، والله ما أنا بمأمون رضا فكيف أكون مأمون الغضب، وإني لا أصلح لذلك. فقال له المنصور: كذبت، أنت تصلح. فقال أبو حنيفة: قد حكمت على نفسك، فكيف يحل لك أن تولي قاضيا على أمانتك وهو كذاب؟ وقد يعلل رفضه القضاء لكي لا يكون مواليا للحاكم، كما قد يعلل ضرب ابن هبيرة إياه لأنه لا يرى شرعية خلافة الحاكم. وربما كان الشيخ الإمام في نفسه لا يرى شيئا من ذلك سوى أن البعد عن الحاكم أسلم لدينه، شأن أهل التخى والورع. ومن المؤسف أن إمام الخطيب البغدادي في تاريخ الشهير تاريخ بغداد، مع أنه نقل أقوال الرواة في الثناء على الإمام أبي حنيفة والإشادة بفقهه والتنويه بفضله وورعه وإكبار أهل العلم بالفقه والحديث وإجلالهم إياه، مع أنه روى ذلك، روى أيضا كثيرا من النقد اللاذع والجرح البليغ للإمام أبي حنيفة، فتصدى أهل العلم للرد عليه في الماضي والحاضر. ففي الماضي كتب الإمام ابن حجر الشافعي المذهب كتابا مستقلا سماه الخيرات الحسان في مناقب أبي حنيفة النعمان، وهو مطبوع. وكتب كذلك أستاذنا الشيخ الإمام محمد زاهد الكوثري أيضا كتابا خاصا عنوانه تأنيب الخطيب على ما ساقه في ترجمة الإمام أبي حنيفة من الأكاذيب، وهو سفر مليء بالعلم والتحقيق والنقد المفحم. وقد تفضل رحمه الله فأهداني نسخة منه وكان إهداؤها بخطه. وقبل سنين كتب الأخ الزميل العالم المحقق الأستاذ الدكتور محمود الطحان رسالته الجامعية في الإمام البغدادي الخطيب، وعرض فيها لما ساقه الخطيب من الطعون في الإمام أبي حنيفة ورد العلماء على الإمام الخطيب ومناقشته ذلك كله. وخلاصة ما قرره ما يلي: أن هناك اختلافا كبيرا في النسخ المخطوطة في حجم المثالب في أبي حنيفة، فهي في النسخة التركية لا تزيد على سدس ما في النسخة الموجودة في دار الكتب المصرية، وهذا يشير إلى أن تاريخ البغدادي قد زيد فيه بعد وفاته. 2- أن الخطيب البغدادي نقل المثالب عن رجال وصفه هو في تاريخه بالضعف والكذب، لكنه في رواياته عنهم في المثالب وثقهم، ووصف رواياته بأنها المحفوظة عند المحدثين. ومثل هذا التناقض لا يتورط فيه صغار المتعلمين فضلا عن إمام البغدادي. 3- أضف إلى ذلك أنه جمع كل ما قيل في الإمام أبي حنيفة من قدح وذم حتى المكفرات والتافهات التي لا يتصور صدورها عن مسلم عادي، ثم إنه رجحها وجعل ما سواها من المديح مرجوحا بل غير مقبول. 4- أن الروايات في المثالب سندها ضعيف بشهادة أئمة الجرح والتعديل وشهادة الإمام البغدادي نفسه، وفحواها منتقد بالعقل والنقل وبكلام أئمة الشأن كابن عبد البر في كتابه الانتقاء وجامع بيان العلم. 5- وأن الخطيب البغدادي كسر طريقه الطويل وتورط في تاريخه الكبير عند ترجمة الإمام أبي حنيفة وغير خطه ومنهاجه، فهو يرجح في هذه الترجمة بالذات صحة المثالب على المناقب على غير عادته في باقي التراجم، وهو لا يلتزم بذكر المثالب والمناقب إلا في أبي حنيفة من بين الأئمة دون ما سواه، فلم يذكر لسواه سوى المناقب. ثم هو يبين ضعف الحديث وعلته في تقرير الإمام أبي حنيفة فقط، ثم هو يختم ترجمته لأبي حنيفة بخاتمة سيئة لا تليق به ولا بأبي حنيفة رحمهم الله تعالى. فهذا مما يقوي الاعتقاد في دس الكثير من المثالب على أبي حنيفة في هذا التاريخ الكبير الشهير. أصول مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله: لا نريد بالأصول هنا القواعد الكلية التي توجب معرفتها العلم بالفقه على وجه التحقيق، كقولهم العام قطعي الدلالة وقولهم الزيادة على النص نسخ، بل نريد المصادر التي يستقى منها ويعتمد عليها الإمام. أمثال هذه القواعد لمذهبه وكيفية تنسيقه بينها لاستنباط الأحكام الفقهية، بل نريد طريقته في الاجتهاد. وقد تحدث هو عن نفسه في مسلكه في الاجتهاد، فقال إني آخذ بكتاب الله إذا وجدته، فما لم أجده فيه أخذت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والآثار الصحاح التي فشت في أيدي الثقات، فإذا لم أجد في كتاب الله ولا في سنة رسوله أخذت بقول أصحابه من شئت، ثم لا أخرج عن قولهم إلى قول غيرهم. فإذا انتهى الأمر إلى إبراهيم النخعي والشعبي وابن المسيب فلي أن أجتهد كما اجتهدوا. وصلى الله على صفوة خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.